عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام، وهذا الكتاب للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وصلت بنا القراءة إلى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما هي الذرائع التي سدها النبي صلى الله عليه وسلم لحماية جناب التوحيد؟ ما هي الذرائع التي سدها النبي صلى الله عليه وسلم وقد سد كل طريق يوصل إلى الشرك؟ الأولى: نهى عن دفن القبور أو الجنازة في المسجد، فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال ذلك في آخر حياته. ترى يقول إنسان أن هذا قد يكون نسخ أو يتخذ قبره عيد، ويقال يستثنى النبي، فبين ذلك وقد نزل به الموت، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس ومن وعائشة أنه حين نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت أو نزل به قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره. طيب، الثاني: نعم، نقول النبي، هذا كل استنباط من العلماء، النص يعني قصدك لا تتخذوا قبري عيد، ايه يعاد إليه مرة بعد مرة، لأن هذا يؤدي الغلو في قبره ويؤدي إلى عبادته من دون الله، فنهى أن يتخذ قبره عيد كما يفعله البعض. إذا ذهب المدينة ونزل بالفندق كل ما يصلي الفجر يذهب يسلم على النبي، أو يذهب في كل صلاة يسلم على النبي، هذا منهي عنه، أنه نهى أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم عيد. هذا الثاني. الثالث يدخل هذا أن يصلى بجانب القبر أو إلى القبر أو على القبر؟ تخلون لا تتخذوا قبور صالحيكم مساجد فإن ينهاكم عن ذلك. كيف تستنبط؟ وش الوجه هنا؟ قلنا إيش؟ لا مو كذا، انتبه، تأمل الحديث. صلوا في بيوتكم لا تتخذوها قبورا، وش معنى هذا؟ بالصلاة. إيش استنبط العلماء من هذا الحديث؟ قال يذكر منع الصلاة في القبور، منع الصلاة في القبور، لأنه قال لا تتخذوا بيوتكم قبورا، لأن القبور ينهى عن الصلاة فيها، فدل ذلك على أن النبي سد صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ذريعة الشرك، وحمى التوحيد بأن ذكر أن القبور ليست محلا للصلاة، إذا صارت محلا للصلاة صلي جنبها أو بني عليها، نعم، أو صلي إليها، كان ذلك ذريعة للإشراك. نعم كيف؟ إذن يتضمن هذا المعنى أن القبور لا يصلى فيها. طيب أيضا أنتم ذكرتم الآن نهيه عن الصلاة بجانب القبور أو اتخاذها مساجد، ذكرتم أي شيء أيضا؟ لا، نريد ما الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حماية جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل للشرك، فذكرتم الصلاة على القبور اتخاذها مساجد، جيد، أيضا الإنكار على التصوير أو إنكار التصوير، لعن الله المصورين، لأن في التصوير ذريعة للشرك، جيد، نهى عن التصوير وأن تتخذ التماثيل وعن شراء التماثيل، هذا من سده لذريعة الشرك بالله العظيم. نعم، كيف اشراك الدعاء؟ لا، هذا صلب الشرك، تكلم عن الذرائع للشرك، كيف سد الذرائع للشرك، الطرق المؤدية للشرك، هذا شرك بنفسه دعاء الصالحين، كيف هذا؟ تكلم عن الذريعة، قول ما هي ذرائع الزنا؟ الخلوة، اللمس، تيجي تقول الزنا نفسه، كيف؟ هذا ما يصلح ذريعة، هو نفسه الزنا السبب الموصل. نهى عن رفع القبور، يدل على حديث النسائي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنيش أن لا تدع قبرا مشرفة، لأن هذا يغرب القبر، قل ما رفعوه إلا لو منزل عند الله، فلا يجوز أن يرفع القبر. قال ألا إيش؟ لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، نعم، جيد، سنت، ما في إلا الأخ جيد، نهيه عن إطرائه والمبالغة في مدحه سد ذريعة الشرك، هذا البحث ترى مهم جدا، هو من لب باب التوحيد، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لأن إذا أطرينا النبي كما اعترته الصوفية، فقالوا أنه نعم مخلوق من نور من وجه الله إلى غير ذلك. سينزل منزلة عيسى بن مريم الذي عبد، عبد عيسى بن مريم بسبب الإطراء والغلو، وبسبب الغلو في مدحه، بسبب الغلو في مدحه. رائع فيه، غريبة. نعم لا شك هذا واضح، نهي عن الغلو عموما. الذبح في مكان نهى عن العبادة في مكان يعبد أو كان يعبد فيه غير الله. قال نذر رجل أن يذبح ابن ببوانة، فقال أكان فيها وثن يعبد؟ أكان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا، قال أوف بنذرك. فهذا دليل على الشرك، إذا ذبح، إذا فعل العبادة في مكان أصلا كان يتخذ وثن، فحينئذ هذه تكون إيش؟ ذريعة للشرك. جيد، هذا استظهار لما درستوه، يعني جيد. البعض أو الأكثر غير متذكر، لابد تتذكر. وهذا أنت مدرسة التوحيد الآن لله، تحفظ أنفسكم من خلود في النار، هذه ذراع الشرك. إذا سكت، إذا لم تعرفوها ربما وقعتم في الخطر، لابد تعرفوها كلها التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لتحفظوا أنفسكم من الشرك بالله العظيم. نعم، ومن الذرايع أي نعم، هذا ذكرناه وهو لا الله اليهود والنصارى تأخذ قبرهم من المساجد، تضمن ذلك نهي أن يخص قبر الرجل صالح بالدعاء والعبادة، لأن هذا يصيره وثن القبر، مستنبط من قوله ألا لا تأخذوا قبور أنبيائكم مساجد فننهاكم أو صالحيكم. طيب، تعريق التمائم لأنها ذريعة للشرك، تعليق التمائم، تعليق الخيط والتمائم ذريعة للشرك، وسواء كان من القرآن أو من غيره. وأيضا أنا طولت في السؤال هذا، وهو سيكون فقط سؤالنا، ما في غيره هذا على المقدمة لأهميته ولتعدد الأشياء التي نهى عنها، يدل على اهتمام النبي بأمر التوحيد وحماية جنابه من أن من أن يضاد بالشرك، فسد كل ذريعة للشرك. نعم، السحر وحضور مجالس السحرة، أن تحضر مجالسهم تفتن بهم فتظن أن لهم أفعال كأفعال الله فتعبدهم، فحينئذ السحر إنكاره، إنكار الشريعة السحر، أو حضور مجلس الساحر، من حضر إلى كاهن أو عراب فسأله حتى لو إيش ما صدق لا تقبل له صلاة 40، هذا ذريعة، لأنه إذا حضر مجلس وسأله قد يفتن به فيشرك ويعتقد أنه يعلم الغيب، يعني إذا سد الذريعة وقال لا تحضر مجلس كاهن ولا عراف ولو ما بحب الاستطلاع حرام، ولا اشتري مجلة فيها أبراج الحظ، إذا كنت برجك العقرب فسيكون تتعرف على صديق حميم تقع بينكم مشكلة سرعان ما تنتهي وتعود المياه لمجاريها كما يفعل الفجرة من الكهنة والعرافين، فهذه فتح الصفحة للنظر في برجك يجعلك لا تقبل لك صلاة 40 يوم، فكيف لو صدقت؟ فقد كفر وصدق. كثير يشترون مجلات من العوام كثير، والخبيث الصحفي المتخصص في هذا يضع أشياء غالبا تقع فيفتن الناس بها، أكثر الناس يكون لهم صداقة مع أحد تتعثر صداقتهم هذه ويقع بينهم مشكلة سرعان ما تنقضي، أكثر الناس يعني يأتي بالمشكلات التي تقوم يحدث بينك وزوجك سوء فهم، نعم، بسبب التدخل، وهذا أكثر ما يقع بين الزوجين بسبب التدخل، وينتظر عاده، وإذا ما وقع يقول ولو بعد 10 سنين صح يعطي مدة ربما، ويلا ويقع يقول الله صحيح ويفتن يشرك، يقول والله هذا العراف إلا كتب في المجلة يعلم الغيب فيشرك. قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوم عقوبة له، سد للذريعة. وأيضا نهى عن الكتابة على القبور، الكتابة على القبور نهى عنها، نعم، ها، نهى عن التشبه بالمشركين. هذه الأسئلة عامة ترى، مو فقط درس الماضي، يشمل كل ما مر على كتاب التوحيد. نعم، الحلف بغير الله، الحلف بغير الله فقد أشرك، سماه شرك، لأن الشرك الأصغر وسيل للشرك الأكبر، فنهى عن الحلف بغير الله لأنه وسيل للشرك الأكبر. نهى عن الكتابة على القبور، هذه كلها ذرائع. نعم، نهى عن كل ذلك صلى الله عليه وسلم. نهاهم عن تخصيص شجرة يتبركون بها، قال إنها السنن ذات أنواط، مع أنهم ما أرادوا أن يعبدوا غير الله، يريدون التبرك، فهذا نهي عن التبرك ذريعة للشرك. نعم، إيه، هذا الشرك أصغر وهو ذريعة للشرك الأكبر، كذلك تشبه بالكفار في أعيادهم ذريعة للشرك. خص ابن تيمية كتاب كامل ونقرأه في مثل هذا اليوم، إضاءة الصراط المستقيم، خطورة الأمر للنفس، تحب تحب الانطلاق بالاجتماع للعيد والأطعمة فسيكون هذا الباب خطير في وقوع في الشرك، وهو الأعياد، لما في الأعياد من جاذب قوي من اجتماع واحتفال وإبهاج للنفس، فإذا كان فيه تشبه ولم ينكر فيوشك أن يقع ناس الشرك. كم من المسلمين الآن وقعوا في شبكة الشيطان في التشبه بعدد المشركين، كريسمس يجيبون باب نويل وشجرة الكريسمس قدام بيوتهم برا في كندا وفي فرنسا، مسلمين ايش يقول الامر بهم؟ سيقول الامر بهم للشرك، تشبهوا به، تشبه بقوم فهو منهم. فنهى النبي التشبه بعيادهم او بهم عموما، وحذروا قال اتبعونا سنة من كان قبلكم، لا تتبعوا سنهم، يعني لان ذلك يقول بكم للشرك، فان من كان قبلكم اشركوا، نعم، من كان قبلكم أشركوا. إذن ستأتي أبواب بعد ذلك فيها هذا المعنى، وهي سد الذريعة ليش؟ للشرك بالله العظيم. باقي شيء؟ ها؟ أيوة، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، لكنها هي وسيلة للشرك الأكبر، وقد تكون شرك أكبر في نفسها. هذا ذكرناه، الذبح في مكان نذر اذبح بالبوانة ذكرناه قبل أن تأتي، تسريج القبور داخل في هذا. إيه، عجيب هذا، يعني قد تكون ذريعة غير مباشرة، وهي نهي عن التحريش، لأن إذا تفرق الناس وسمعوا كلام النمام في بعضهم البعض وكرهوا بعض وتفرق أهل التوحيد ضعف، فكان ذريعة لاقتحام أهل الشرك بلادهم. وكما ترون الآن، أخبرني أخ بعد صلاة العصر أنه يعدون لثورة في مصر، تحريش. هذا التحريش وش يقول إليه؟ ها؟ الانشغال الحرب عن تعلم العلم، فبعد فترة طويلة يظهر الشرك. الشيطان أول شيء فكر فيه بعد أن يأس أن يعبد أن يوقع التحريش، لو وقع التحريش ناس الناس التوحيد. أنت انظر بينك وبين زوجتك يا الشيطان حرش بينكم، مهما كنت طالب علم إلا أن يشاء الله، وخاصة إذا كان بينكم مودة، لكن حرشها إلى أن أوقعتك في حرج تكاد تطلقها إلى آخره، فستكون فكرة في مشكلتها والتخلص من مشكلتها والعيال وبلاء عظيم، ثم هذا الوقت كله يضيع في الفكرة، ولا تفتح كتاب ولا تحضر درس ربما، إذا مكثت هكذا ثم شوي حرشك على مديرك في العمل، ثم شوي حرشك على زميل لك في الدراسة، أو حرشك على جارك، ثم شوي حرشك، وهكذا مقاتلات مع الناس، شوي تفتح كتاب ما تفهم أصلا كيف انتقي من هذا، كيف أدبر له مثل ما أدبر لي، وهذا وذاك وذاك. النبي أعرض أمر أن يعرض عن الجاهلين، اللهم صلي عليه، تفرق لأمر ما خلق له التوحيد، ترك هذا غلط عليك كيف انتقم منه، وهذا كيف فعل كذا، حساسيات تذهب عليك أمر آخرتك ودنياك. عليك العاقل يصرح ويدعى هؤلاء ويقبل على أمر التوحيد، خلق من أجل ما خلق ينتقم من الناس ويكون عداوات وتحريش أو مهارشات، خلق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلق لينتقم من هذا ويعلو على هذا لأنه أساء له، ويتربص بهذه المرأة الدوائر حتى يريها كيف شرع في شرع أعمالها، ضيع أمر آخرتها. لذلك إذا دخل الشيطان في أعظم تحريش وهو بالحاكم المحكوم، كما سمعنا في بعض مناطق يعدون للثورة وكذا، فهذا أسهل طريق الكفار في الاجتياح بلاد المسلمين، يحرش الحاكم مع المحكوم. نعم، والآن يخططوا الغربيون كما أفهم من ظاهر فعلهم إلى أن يشتروا العالم المسلم إلى يعني إلى دخول العراق بلد الفتن، ولم يتهيأ أهل الإسلام بعد عقيدة وقوة وتماسكا، إنهم أهل الموصل يقتلون، وإنهم جيد نفعل إيش، نفعل مثل ما فعل النبي وقت الضعف، إذا كان حكام فرضا ما رأوا هم يقدروا أو ما يقدروا، بغض النظر أنت مخاطب أن كلام القصاص هذا أنهم يقتلون وكذا وكذا، ما يوجهك إيش تفعل، إيش يريد افترض بعد ما يذكر لك هذا هذه المحمسات، يذكر لك هذا النبي في الجهاد، أما يترك يذكر لك هذه المحمسات ويسكت، والله هذه ريبة، هذا قد يدخل في حديث بئس الخطيب أنت، ما راعى الناس، ما راعى أنهم أكثرهم لا يعرفون الجهاد ولا هم مؤصلين في العلم. والنبي لما سمع رجل يفعل مثل هذا قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي ما قال بئس أنت الخطيب، بئس الخطيب وأنت لم تراعي الحاضرين. إن لمن أدرج لمن قرن الضمير ومن يعصيهما يوهم من الدية لأناس قريب عهد بشرك، قريب عهد بشرك أو قريب عهد بشرك، فهذا يقوم في المنبر ويقول والمصاحف تنجس و300، يعني وجههم، طيب وش يسوي، تسكت كذا ما تشوف، الأب يرى من الغيرة الإسلامية يعيد ولده، يقول كيف طيب يروح العراق ولدي، هذا أهديته في سبيل الله، وآخر ولد يختفي عن أبيه يروح من الأوكار هذه ويسفروا العراق عشان ينتقم له الموصل، طيب وش يسوي. شيخنا الفوزان كان يقول يوجه خطاب الخطباء المساجد جزاه الله خير، يقول لا تجيبوا المشاكل الناس العالم الخارجي عند أهل المسجد، وش يسوون، تشغلونهم يعني وش يسوون، اذكرها لكن تعلم الناس كيف تصرف التصرف الصحيح بالدعاء، واذكر لهم كيف النبي هديه في القوة والضعف، قل لما كان ضعيف النبي كان يستعمل الدعاء عليهم والهجرة. أما هؤلاء يريد أن يوحي إلينا شيء واحد، يريدوا أمريكا منهم، يريدون عفوا الغربيون منهم، وشو السيف، يعني النبي وجهنا وقت الضعف ايش نسوي؟ لما كان في مكة وقت الضعف دعا عليهم صبر، هاجر، صالح، دافع في الخندق. الخمسة دي والأربع عندهم واحد وشي السيف لكي تمحق الدعوة، لأنهم لم يواجههم ضعفاء فأطاعوها القصاص. والصاحب تنجس وثلاثمائة تحرق وثلاثمائة ألف امرأة حاب حبلة بالسفاح إلى آخره. طيب نتيجة يقعد يفكر في التذكرة وكيف يدخل العراق صباح مساء، لأنه يعتبر الآن مجرم بالجبن جبان، ليش ما يتحرك؟ ويسوون أشياء حقيقة تثير الناس، يعني نفس اللي يلقى عليه مثلا من المعاذ كذا يفعله. المهم أساليب الإثارة. طيب جيد، يجب أن تقول لهم إيش يصنعوا. النبي وقت الضعف مو المصحف نجس، هو نفسه ألقي عليه سل جزور. وابن مسعود إيش كان يقول؟ لو كان لي قوة وأنا أنظر لا أغير شيئا. خلاص اعترف النبي هو لا غير شيء، ناداه أيها الجبان أيها كذا. إذن هل سينسحب علينا شيء غير ابن مسعود وهو حاضر للنبي؟ لا، هذول يهون لكم ينسحب عليك شيء عظيم في الشريعة. لا يكلف الله نفسا إلا إيش؟ وسعها. ولو أمرت هؤلاء الذين يرسلون لكم من هذا يثيروك، قل لهم طيب الآن كيف ألقى معاك حز، ولا تروح أنت بعدين الحق كل شلون؟ روح أنت. طيب وأنت ما تجد جواب، يقول أبدأ يعني أنا أروح ثم أكلمهم يستقبلوك هناك، ولا الروح سويا، ولا كيف؟ أصلا مو مفكر في الروح. السؤال هذا بالنسبة له غريب، يقول شوف دبر نفسك. طيب وانت الآن تحثني هنا أروح بهذا الأسلوب الغير مباشر، تحثني إلى هلك، هلاك أرض ما أعرف وشي، لا راية ولا، وفي ضعف. طيب في هذا الحال إيش يفعل مثل هؤلاء إذا كان واقعهم ما تقول؟ نعم، ويذبح مأمور بهجرة ذلك المكان. مكة أقدس مكان، فرض النبي خرج منها، أنت ما تخرج من الموصل؟ نعم، إذن افعل. فإذن حذاري من توزيع مثل هذه، لأن شوف بعض إخواننا يوزع مثل هذه الإثارات ولا يعرف عواقبها، هذا يكون يدل على قلة فقه في إخوان في بعض إخواننا الله يهدي. لابد يقرن هذا بهدي النبي في القوة والضعف حتى لا يفتن. البعض كتب كت أن أفتن بهذا وحرق المصاحف والسفاح بالنساء العفيفات، ولولا أنه ذكر هدي النبي، شوف العلم كيف يسكن ويشفي سبحان الله ويهدي الله به السبيل والصراط المستقيم. لما ذكر هدي النبي سكنت نفسه، ولا تحير إيش يفعل، بده أول طائرة بس يروح في سبيل الله. لكن لما عرف هدي النبي في الضعف وكيف كان هو أغير الناس تصرف، يلقى عليه سل جزور وما يوبخ ابن مسعود وين معه، قال تشوفوني قال يا خبر الجزور ولا حجرة واحدة يا جبنة يا، ما قال كذا. خطابهم يوحي بها يريدون هذا. حذاري. فالأخ يعني ذكر كلمة عظيمة وأنا كنت ذكرتها في عدة دروس وهي صحيحة، إنها التحريش أسلوب شيطاني لتمكين الشرك. لما؟ لأن الحديث يائسا يعبد لكن من التحريش. كيف وش العلاقة يعبد من التحريش؟ لو قال لهم من التبرك من؟ ليش من التحريش؟ ليش ما راح للتبرك مثلا الشيطان وأوحى لهم يتبركون بأشياء؟ دي أهم شيء التحريش، أقصر طريق حتى يشرك بالله، ينعدم العلم. يعني هذه الجلسة تجلسونها مهمة. أنا أعرف بعض الناس يعني أخاف أن فيه غباء عندما لا يهتم بها ويغيب ويعرض. مهم هذه الجلسات التوحيد، تنير لك الطريق لحماية نفسك من الخلود في النار، أمر ليس بالسهل ولا دروس متعة ولا نزهة، أمر فرض، هذا فرض عين يتعلم الإنسان التوحيد. طيب، وصلت من القراءة ولا تجعلوا طيب قبري عيدا. طيب خلنا نكمل هذا الحديث، الظاهر ما كملنا، اقرأه عن أبي هريرة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
هذا الحديث اللي خرجه أبو داود في سننه وقال بإسناد حسن ورجاله ثقات، قد ذكرناه في الدرس الذي مضى وعلقنا على بعض ما يستنبط منه ويستفاد ونزيد ما يفتح علينا به في هذا المجلس رب الأرباب سبحانه وتعالى. فقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما حكم بناء القبور في الدور؟ أن يبني في بيته قبرا ويوصي بدفنه فيه، هذا العمل لا يجوز لأنه لم يكن عمل السلف، ولأنه قد يؤدي إلى امتهان الميت، إذا دفن في أحد الحجر ثم بني عليه البلاط يجلسونه تحت، هذا حرام، لأن أجلس على جمر فتحرق ثيابي حتى تخلص إلى فتحرق ثياب أحدكم حتى تخلص إلى جلد 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 يعني فتحرقه، خير من أن يجلس على قبر. فلا يجوز أن يبني القبور في الدور. وما يحكيه بعض القصاص عن بعض الصالحين أنه بنى بيتا في قبره، بنى قبرا في بيته لتذكيره بالآخرة والتزهيد في الدنيا، عمل بدعي، لأن هؤلاء القصاص لا يعرفون طرق الاحتجاج. ويروى عن بعض الصالحين، يقول الشاطبي وغيره، يجري على لسنتهم الدعوة للبدعة بالقصص فيتلقاها الناس منهم وهم لا يشعرون. فإذا قال القاص من غير أن يسند للنبي ولا الصحابة، هم أهل الاحتجاج النبي والصحابة، فيقول بعض الصالحين، فبما أنه قصه قص عن القصة شيخا عنده، فيظن العامي عندما يسمع ذلك أن هذا العمل مشروع، ويتشبه حينئذ بمن؟ بالنصارى الذين وجدوا أقوال عن بولس لا إسناد لها فصدقوه فيه فأشركوا بالله. فكذلك لما يأتي القاص فيسمع ما يسمى اليوم بالمحاضرة، فيبدأ يروي أشياء تتضمن عمل بدعي لا يتفطن لها إلا أولو الألباب أصحاب العقول النيرة. فيذكر مثلا أن رجلا بنى بيتا في قبره، فكلما اشتاقت نفسه للدنيا وملذاتها نزل في القبر. وهذا المسلك لو كان عمل صالح لفعله لسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يذكر ذلك عنهم، وإنما خص قبر النبي لأنه قد أفتاهم أبو بكر أو نقل لهم الحديث لما تحيروا في دفن النبي، فذكر لهم أبو بكر الحديث، وهو الأنبياء يدفنوا حيث ماتوا، فدفن النبي في حجرة عائشة. ولكن هنا لما قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، نعم، قال العلماء معناها أي وإن كان معناه في الأصل لا تدفنوا فيها، وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ، لكن أورد عليه أن يجعل شيء من صلاته فيها لكي لا تتخذ كالقبور، لأن القبور لا يجوز الصلاة فيها. فتضمن هذا الحديث حماية النبي المصطفى جناب التوحيد. لما؟ أولا، إذا بنى الإنسان قبرا في بيته فإنه حتما سيصلي ويأتي الأحفاد ويقول ما دفن جدنا في البيت هنا إلا له مكان وله كذا وكذا. ولكن يقال طيب هذا لا يقال في النبي، النبي مع نص يصرف لأن الله أمر بهذا، الله أمر والله لا يأمر إلا بالحق. لا تجعلوا نعم بيوتكم قبورا، ومنهم من قال أي لا تجعلوها كالقبور، وهذا يتضمن معنى وهو أن القبور لا يجوز الصلاة فيها. وقد جاء عند الطبراني وغيره نهى النبي عن الصلاة بين القبور صلى الله عليه وسلم، فالقبور ليست محل للصلاة. ولذلك جاء في رواية أخرى تدل أن هذا المعنى مراد، قال كما في بعض الطرق اجعلوا من صلاتكم بيوتكم لا تجعلوها قبورا، فدل ذلك على إيش؟ على النهي عن الصلاة في القبور، لأنه حيث أنه لا يصلى في البيوت حينئذ تكون تشبه القبور، وهذا معنى ذلك أو يتضمن معنى، وهو النبي سد الذريعة للشرك بالنهي عن الصلاة في القبور، إن شبه البيوت لا يصلى فيها بالقبور، إذن البيوت القبور لا يصلى فيها. ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد كما ذكرنا في الدرس الذي مضى اسم لما يعتاد فعله في زمن أو بسبب، كمن يصنع طعام خاص في يوم عاشوراء ويجتمع ويظهر اللهو واللعب ويتكرر ذلك كما يفعل بعضهم، قيل في شهر رجب، ويذهبون إلى مكة والمدينة ويزورون قبر النبي وهكذا، فهذا من اتخاذ ما لم يشرعه الله من الأعياد عيد. كذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم سدا لذريعة الشرك نهى أن يتخذ قبره عيد صلى الله عليه وسلم، فقال لا تتخذوا قبري عيدا، لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك، سواء مر في السنة مر في الشهر أو كل يوم، كما يفعل البعض يصلي الفجر ويسلم على النبي، صلي الفجر ويسلم على النبي، هذا من اتخاذ قبري عيد. أتدرون وإن كان عند العلماء سبب، أن سبب زيارة قبر النبي الشرعية هو تذكير الآخرة، تذكر الآخرة، لأنه عمم قال زوروا القبور فإن الذكر آخرة إلا قبري، فمن زار قبري كتبت له شفاعتي، ما قال هذا ولا ميزه، إذن دخل قبره بنص هذا الحديث في جملة القبور التي تزار من أجل تذكر بالآخرة. ذكر بعض العلماء سبب ثاني وهو أنه إذا جاء من سفر فقط، ليش؟ لفعل ابن عمر، وأنه كان إذا جاء من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه. فالحقيقة هذا فيه نظر أن يحكم عليه بالاستحباب. كيف يحكم على هذا العمل بالاستحباب وكبار صحابة رسول رب الأرباب غافلون عنه؟ فقد يكون اجتهاد ابن عمر كما اجتهد في غسل داخل عينيه، انفرد، ما يتوبع من كبار الصحابة. قال عبيد الله راوي الحديث ولم يكن يفعل هذا إلا ابن عمر، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، هم الخلفاء الراشدون. قال اقتدوا بالذين بعدي فعلا ولا تركا، ولا فعلا وتركا، فعلا وتركا، خاصة كان ترك من جنس العبادات. فترك أبو بكر عمر عند السفر المقدوم على النبي والسلام عليه، حتى هم في المدينة ما ما كان أبو بكر يأتي قبر النبي ويحبه حبا عظيما. كذلك عمر يأتون قبر النبي كل يوم بعد الفجر يسلمون عليه، إلا ابن عمر إذا جاء من السفر فعل، متى يروح السفر وهو يخرج من الدين أصلا. أما اليوم البعض، وقد أنكر ذلك بعض العلم، أنهم يذهبون ويصلوا الفجر ويسلموا على النبي. وأنا أعلم أن ربما القادمون في الفنادق يوحي لهم الشيطان بالتقصير ويجاهد نفسه ويدخل في الزحام، السلام عليك يا رسول الله، يعتقد أنه في عمل صالح، يقول كلها يعني يحيل الشيطان، يقيس بالأحياء، يقيس بلوك النبي حي، يقول ليش هذا الجفاء مرة واحدة، أعوذ بالله، هذا جفاء، فيجعل بهذا الإثارة الشيطان يزور مرة 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 مرة، ويقول والله مقصر أيضا، والله ما سويت شيء، كأنه حي. ما يجوز قياس الميت بإيش؟ بالحي. قياس الميت بإيش؟ بالحي. فيأتيه في كل مرة ويعود إليه. إذا لا تلوم أحد ذهب المدينة واعتقد أن النبي لما قال صلوا علي صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، يعني لا داعي أن تأتوا عند قبر تقولوا صلى الله على نبينا محمد، فإذا راكم الناس تجتمعون وتفعلون ذلك قد يظنكم تدعوني وتقع شرك، يقع شرك أن تتجمهروا عند قبره. لذلك قال صلوا علي إيش حيث كنتم مكانكم صلاتكم تبلغني، ما نبه القربان. وذلك بعض فضل العلماء اجتهد قال لكن القرب منه والصلاة عليه أفضل، لأنه أقرب للمودة والوصال، والبعد من بعيد اللهم صل على محمد أقرب للجفا. طيب هو قال وصلوا علي حيث كنتم، ما قال وصلوا علي حيث كنتم إلا إذا كنت في المدينة فاقتربوا مني وصلوا علي من القبر، ما استثنى. كل ذلك لحماية جناب التوحيد صلى الله عليه وسلم. ونعلم أن هذا المعنى يثقل على العامة، ولذلك لا تفجأوهم به، أصلوا عندهم السنة، والذي يحب الله يتبع حقيقة يتبع السنة. لكن لو جئت عند العامة فجأتهم في مجلس قلت ترى قول زيارة قبر النبي كغيره تذكر الآخرة، قل أعوذ بالله من الوهاب الجافي، قبر النبي كغيره، أعوذ بالله منك شيطان. فأريد منكم إذا أظهرتم الشيء الذي لا يعرفه الناس ويفهموه أن تمهدوا، تعلق الناس بالسنة أولا، لأنك لو تفجأهم بهذا ظنوك أنك من إيش؟ من الوهابين اللي يسبوا النبي وما يحبوا النبي، يجعلون قبره كغيره. ولربما التفت بعضهم لبعض إذا قلت هذا من غير تمهيد، شفت هذي قالوا له شيوخنا يعني في الشام، صحيح شفت شوف ايش يقول. فقل فقر عنده ان دين الله لا يعرف بالرأي بالاتباع، فأين تجدون إذا كان دين الله يعرف بالاتباع اتبعوا انزل إليكم ان قبر النبي يخصص بالزيارة لمعنى انه افضل من غيره من القبور في الزيارة. هات دليل الترجيح، يقول ابن تيمية من غير مرجح ممتنع، فلا يحل الشرع ان تقول هذا افضل من هذا، قبر هذا نزور افضل من هذا الا بدليل، وإلا يجب أن تعمل بالعموم، العموم زور القبور فإن الذكر الآخرة، فأين إلا قبري فمن زاره فقد حلت له شفاعتي. فإذا لم يخصص وجب أن لا نخصص بتخصيص عقلي، لأن التخصيص عقلي هو أخو البدعة، فالابتداع هو استحداث أمر لم يأمر به النبي لا وجوبا ولا استحبابا، ولا فعله أحد من الصحابة. نعم أنا أعلم أنهم سيركزون على فعل ابن عمر ويقول ابن عمر طيب ما يأتي قبر مثلا أبي بكر أو يأتي قبر فلان، ما يأتي لقبر النبي يسلم عليه، معناها أنه بهذا أفضل من غيره. فيقال من فرد به الصحابي من عمل لم يتابع عليه الأكابر، نعم، فينبغي أن لا يكون أفضل، لأن لو كان أفضل لسبقوه الأكابر إليه. مثاله بريدة كما في صحيح البخاري أوصى أن يدفن معه نبت أو زرع في قبره، فما وجدها إلا في حاشة حمار أو كما ذكروا. طيب، هذا العمل فعله بكر عمر؟ بريدة صحابي ولا تابعي؟ هل يكون راجحا ولا مرجوحا؟ هجره أكابر الصحابة، فلازلنا اليوم لا نخص قبور أبائنا ولا أجدادنا بنبت حتى يستغفر أو رطوبته ما دام رطبا يعني يشفع لها. فعمل هجره أكابر الصحابة، ونبه على هذه المسألة ترى ابن تيمية رحمة الله عليه في العمل إذا هجر من الأكابر، نعم. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يعرف مقصود الشارع في باب التوحيد، وهي سياد سد الذريعة لأي شيء يثير أو يهيج على الشرك من قريب أو بعيد، من قريب أو إيش أو بعيد. فمن ذلك أن يجعل قبره عيد يزار مرة بعد مرة. وقال وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. كيف؟ هذا ليس عليك، الله قادر أن يسمع صوتك إلى النبي ويبلغه إياه. وقد تكون على ما ذكره صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، فكما بلغوه السلام يبلغوه ما هو أفضل، نعم، أو مثله وهو الصلاة، فقد يكون هذا. طيب، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وقال ابن القيم في جلال أفهام إسناده صحيح، وهو إن الله لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام، ما قال انظر أسمع السلام، حتى يعرف أنه لا يعلم الغيب، الله الذي كان ولا يزال سميعا بصيرا لا يغيب عن سمعه شيء، أما النبي فبشر عبد سبحان الذي أسرى بعبده، ومن كان هذا حاله فهو لا يسمع كسمع الله ولا يخلق ولا يرزق، اللهم صل عليه. فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام المسجد الأقصى ونهى عن إطراء نفسه المبالغة في مدحه حتى لا يقول الشرك، فسد الذريعة بترك إطراء نفسه. فجاءوا مرة قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم لا يستهوينكم الشيطان، سد الذريعة لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، نعم. وقال مرة لا تقولوا السيد فإن السيد هو الله. طيب، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، هذا فيه نظر من أي جهة؟ إسناد حسن، إذن صدقت، فإذا كان رواته ثقات لابد يكون إسناده صحيح، فأشكل هذا واستشكل هذا المعنى، فإنه من الناحية الاصطلاحية فيه نظر، أن الحسن هو أن يكون أحد رواته قد خف ضبطه فيكون صدوق مثلا، ولذلك تجاوزا لعله يقصد، ورجال ثقات يعني أحدهم ليس غاية في الثقة فنسبه إلى التوثيق لدنا مناسبة، يعني تجاوز في ذلك وأثنى عليه بما قد يقال النسبة تجوز لأدنى مناسبة، نسبه للثقة لأنه وإن لم يبلغ غاية لكن يظل، لأن لو بلغ إلى حد الثقة والغاية فسيكون الإسناد صحيح. اقرأ وعن عليه.
قال رحمه الله وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنت. رواه في المختارة.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، خرجه البخاري في التاريخ وابو يعلى وصاحب المختارة وهو الضياء المقدسي، لكن في إسناده رجل اسمه جعفر بن إبراهيم الجعفري، هذا مجهول، قال ابن تيمية: وخبر المجهول لا يعتمد عليه. وكان ابن حبان مثلا يوثق المجاهيل فنسب للتساهل، لأن المجهول وين كان ضاب وين كان ثقة، قد يكون ثقة لكن قد يكون غير ضابط للعلم، فلذلك لا يقبل خبر المجهول. نعم، إلا إذا روى عنه جماعة من الثقات ولم يأتي بحديثه أو في حديث من استنكر، فقد حسن حديثه الذهبي. لا تتخذ قبري عيدا، هذا له شاهد قد تقدم. ولا بيوتكم قبورا، كذلك له شاهد. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، كذلك له شاهد. لكن هذه قصة معناها والله صحيح. الشيخ محمد الوهاب قد يأتي بخبر فيه ضعف، لكن المعنى من جهة متقرر، يعني من جهة قواعد التوحيد قواعد الشريعة، فيأتي به لأن معناه صحيح أو قصة ويكون له شواهد. فرحمه الله وغفر له وجزاه الله خير عن الإسلام، خير ما يجزى عالم من علماء أمة محمد على ما قدم من العلم النافع الذي صار للناس عملا صالحا متقبلا. قال: وعن علي بن الحسين، وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ويسمى زين العابدين، فكان زينة العابدين ورعا وتقى وذكرا وزهدا، وهو من خيرة أهل البيت رحمه الله. وجده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ذرية بعضها من بعض، قد يرث يدرك سبحان الله الأبناء صلاح الآباء وعلمهم. فانظر إلى هذا الحبر زينة العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه، فقد رأى رجلا يجيء إلى فرجة، ذرية آل البيت ملئت علم، فرضي الله عنهم، وقد أوصى النبي بأهل البيت، فأوصى أمته بأهل بيته خيرا، وهذه الوصية أهدرت في هذا العصر إلا من قليل، فينبغي أن يحترم الرجل من أهل البيت إذا كان صالحا على سنة، فيقدم في الحديث ويقدم عند الدخول في الباب. كان الإمام أحمد يقدم رجال من قريش صبية، فينبغي أن يتجاوز عن مخطئهم أو عن عثرة صالحيهم ولا يبكت، نعم، ولا يرفع الصوت عليه، ويحترم لأنه من ذرية النبي من ولد فاطمة، سواء كان من جهة الحسن أو الحسين. أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، لكن نحن وسط بين من يغلو فيهم حتى يعبدهم ويدعوهم دلة كالرافضة، وبين من يجفوهم كالناصبة، فنحبهم ونحترمهم ولا نغلو فيهم فنعبدهم. أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل: لما فعل ذلك ودعا عندها لماذا ينهاه؟ هل النبي قال لا تدعو عند قبري؟ فلماذا ينهاه؟ قال فيدخل فيها في تلك الفرجة فيدعو، فنهاه زين العابدين وقال له ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله؟ لا إله إلا الله، لا تتخذ قبري عيدا. الحديث، ما وجه المناسبة أنه تكرر الرجوع إليه؟ طيب لو لم يكن عندنا نهي، من أي جهة ننهاها؟ أن هذا خصص مكان للعبادة يدعو عنده لا دليل عليه. فإذا قال الأرض كلها يدعو عندها، فقل له كما قال ابن تيمية الترجيح من غير مرجح ممتنع. ما ترجع عندك تكرر المكان إلا اعتقادك مزية فيه خاصة وأن الدعاء عنده مستجاب، وهذا لا يثبت بالعقل. إثبات العبادة بالعقل والرأي والتحسين العقلي بدعة، لابد من متابعة الرسول على ذلك صلى الله عليه وسلم. وذلك النبي ينهى عن الصلاة عند القبور لكي لا تتخذ أنداد، فكذلك الدعاء عندها والتكرار، فهذا ذريع للشرك. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. المسائل نؤجلها إلى الدرس القادم وننظر هل الحديث شواهد، أظن له شاهد، لكن أصل القصة هل ثبتت؟ وهو أنه كان ينظر إلى فرجة، فإذا كانت من طريق جعفر بن إبراهيم الجعفري وليس لها شاهد فتبقى القصة فيها نظر، لكن أصل الحديث له شواهد. طيب